بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حاء، وأخبرنا خشيش بن أصرم، أخبرنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم رحمهم الله، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معاريفها ولا أذنابها، فإن أذنابها ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بالخيل، والمقصود هنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأفعال التي تفعل بالخيل. لكن ما علاقة هذا بكتاب الجهاد الذي نحن فيه؟ العلاقة أن الخيل هي عدة الجهاد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتكريمها وعدم إلحاق هذه الأفعال بها. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فوائد لشعر الخيل الذي يكون في أذيالها، والذي يكون في أعرافها، والذي يكون في وجوهها وفي نواصيها، فذكر أن الذي يكون في أذيالها مذبة لها، يعني تطرد به الحشرات والذباب ونحوها، إذا حركتها هكذا فإنها تأمن من غائلة هذه الحشرات. وأعرافها النبي عليه الصلاة والسلام قال: دفء لها، فيها دفء لها، لأن هذا الشعر الكثيف الذي في أعلى العنق في ظاهر العنق تستدفئ به. والنواصي وهي مقدم الوجه، النبي عليه السلام قال: إنه معقود بنواصيها الخير. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي جمال أيضا. هذه النواصي، الشعر الذي يكون في النواصي جمال للخيل. لكن إذا تأملنا أيها الإخوة في المعارك وفي حال الحرب، فإننا نجد أن هذه الحال، حال الحرب، تحتاج إلى إظهار القوة، وإلى إظهار الجلد، وإلى إظهار التعالي والقوة على الأعداء. ونحن نعلم جميعا أن شريعتنا المطهرة حرمت الكبر والخيلاء، بل إن الشريعة وصفت المتكبر المتعالي بأنه حقير، بأنه أحقر الخلق
هذا الذي يتعالى على خلق الله، كذلك الذي يتبختر في مشيته وفي لباسه، والذي يلبس الملابس المنهي عنها شرعا كالمصبوغة بالحمرة ونأوي الصفرة أو كالحرير. الحرير لا يجوز للرجال الذكور المسلمين أن يلبسوه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك للمسلمين، رفع الذهب، رفع خاتما من ذهب وقطعة من الحرير وقال هذان، يعني الذهب والحرير، حرام على ذكور أمتي، حرام، لا يجوز أن يلبس الرجل المسلم الحرير ولا الذهب، ولو فعل ذلك فقد عصى الله ووقع في الإثم، لكن قال حلال لإناثها. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى التزين، طبيعتها، طبيعة المرأة تحتاج إلى التزين، ووظيفتها كونها سكنا للرجل وأنسا له تحتاج إلى أن تكون متزينة، وهو يوافق هذا التزين وهذا التنعم، يوافق فطرتها ويوافق هيئتها وبدنها، لكن الرجال لا بد أن يكونوا أقوياء، لا بد أن يكون فيهم من الجلد ما يصلح لوظيفة الرجولة. فهذا كله معلوم، معلوم حرمة التبختر، حرمة الخيلاء والكبر، حرمة لبس الذهب والحرير والأشياء المنهي والملابس التي نهي عنها للرجال. لكن يا إخوة، الشريعة أباحت ذلك حال الحرب، حال الحرب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من معاركه مع الكفار رجلا من المسلمين معلما رأسه بريشة نعام، يمشي بين الصفوف مختالا متبخترا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن هذه لمشية يبغضها الله، في غير هذا الموطن، في غير هذا الموطن، أما في هذا الموطن فالتعالي والتكبر وإظهار الجلد على الكفار وعلى المناوئين مطلوب، وكذلك لبس الحرير، لبس الحرير رآه النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه في المعركة فلم ينكر ذلك. وجز نواصي الخيل، وجز أعرافها، وجز ذيولها، يجعلها في صورة محتقرة، فلا بد أن تكون هيئتها مواكبة لإظهار الجلد وإظهار القوة في المعركة. ومن هنا قد تكون الحكمة ليست مقصورة على الفوائد التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في كون أذيالها مذبة لها، بمعنى أنها تطرد بها الحشرات والذباب، وكون أعرافها دفء لها، وكون أعرافها دفء لها، وكون غرتها ونواصيها معقود بها الخير، وهي مظهر من مظاهر الجمال. فعندما تكون هذه الآلة العدة التي هي الخيل، وهي من أعظم عتاد الجهاد في ذلك الزمن، عندما تكون على أكمل الهيئات، هذا يوقع في نفوس الأعداء شيئا عظيما، لأنه يشعرهم بقوة المسلمين وبجلدهم. وعلى كل حال هذه حكمة قد يتلمسها الإنسان، لكن الأساس نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، عن أن تجز ذيول الخيول أو أعرافها أو نواصيها.
باب فيما يستحب من ألوان الخيل. حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني، أنبأنا محمد بن مهاجر الأنصاري، حدثني عقيل بن شبيب رحمهم الله عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. وحدثنا محمد بن عوف الطائي، أخبرنا أبو المغيرة، أخبرنا محمد بن مهاجر، أخبرنا عقيل بن شبيب رحمهم الله عن أبي وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر: وسألته لما فضل الأشقر، لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر.
نعم، هذا أيضا الحديث، الحديثان هذان يتصلان بالخيل، والخيل تتصل بشأن الجهاد لأنها عدة الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين يندب، وليس هذا أمرا للمسلمين بألا يتخذوا من الخيل إلا ما كان كذلك، لا، لكن الإنسان الذي يريد أن يتخير وأن يحرص على اقتناء الأفضل حتى يكون له مكان في المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه الألوان الثلاثة: عليكم بكل كميت. الكميت ما هو؟ هو الأحمر شديد الحمرة الذي حمرته تميل إلى السواد قليلا من شدة الاحمرار. أغر محجل، الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هو في القوائم، البياض الذي يكون في أسفل القوائم، وهذا من الجمال أن تكون قوائم الفرس محجلة ووجهها أغر ولونها على هذا النحو. إما الكميت هذا شديد الحمرة التي تميل إلى السواد، أو الأشقر الذي هو الأحمر عند بعض الناس، أو الأشقر، إما الكميت أو الأشقر أو الأدهم. الأدهم هو الأسود، هو الأسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأصناف الثلاثة اختيار أن تكون غرا محجلة. غرا يعني في وجوهها هذه الغرة البياض، والتحجيل في قوائمها. وقد ورد هذا الوصف الغرة والتحجيل في ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المؤمنين المتوضئين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يعرف أمته يوم القيامة؟ البشر مختلطون في يوم القيامة، كلهم في صعيد واحد، كيف يميز النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، فكيف يميزهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الوصفين: غرا محجلين، يبعثون في يوم القيامة، المؤمنون يبعثون في يوم القيامة على هذا النحو غرا محجلين، يعني وجوههم صبيحة مضيئة بيضاء، وأطرافهم أيديهم وأرجلهم محجلة يعني بيضاء، من أين لهم هذا؟ من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. الوضوء هذا الذي يتوضأه المسلمون للصلاة، هذا فيه من الفوائد والفضائل الشيء الكثير. من فوائده التنظف، من فوائده أنه يذهب الذنوب والخطايا. إذا غسل الإنسان يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، وإذا غسل وجهه خرجت هذه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه فهو تطهير حسي ومعنوي الوضوء، وهو أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة ولا تصح الصلاة إلا به الوضوء. لكن من فوائده أيضا أنه يكون علامة لأصحابه في يوم القيامة، يبعثون غرا محجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب هذه الصفات في الخيل، أن تكون غرا يعني وجوهها فيها بياض، وأن تكون محجلة يعني قوائمها فيها بياض، أسافل قوائمها فيها بياض. والذي يعرف الخيل يعرف هذا المعنى، تحجيل يكون في قوائم الفرس من أسفل البياض هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا الوصف. في الحديث الثاني بيان أيضا لحكمة أخرى في تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام للأشقر وهو الأحمر. لماذا فضله النبي عليه الصلاة والسلام وأحبه؟ لأنه في مرة من المرات بعث سرية، والسرية هي القطعة من الجيش التي يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام لاستطلاع أخبار العدو أو لمهاجمته والإيقاع به، ولكنها ليست كالجيش، هي قطعة من الجيش. والسرية لا يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجيش فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه. ولذلك الغزوة تكون بالجيش، والغزوة تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الجيش. فبعث سرية فعادوا ظافرين منتصرين مبشرين، فكان الفرس صاحب الفرس الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالظفر والنصر كان حصانه أشقر، فاستبشر به النبي عليه الصلاة والسلام، استبشر بهذا اللون لأنه جاء مبشرا مذكرا. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، من عادته صلى الله عليه وآله وسلم ومن هديه، أنه يحب الفأل الحسن، الفأل الحسن، ويكره التطير. التطير اعتقاد فاسد والعياذ بالله، أن الإنسان يتشائم من الألوان أو من الأشياء أو من الأسماء أو من الأشخاص أو من الطيور أو من أي شيء من المخلوقات، فترده الطيرة، هذه التشاؤم هذا يرده عن شأنه. يريد أن يسافر فخرج من بيته فرأى طائرا أسود مثلا، أو رأى إنسانا به عاهة. بعض الناس يتشاءم من هذا ولا يذهب، من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتطير، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله، لكنه كان يحب الفأل الحسن، يعني الشيء الذي يدخل على النفس السرور، من الأسماء، من المناظر، من الكلام، من الأخبار، الأشياء الحسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. يعني يأتي شخص وهو يريد مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يريد السفر مثلا، فيسأله عن اسمه يقول له اسمه مثلا أسلم أو فرحان، يحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا لا يغير من قدر الله شيئا، لكنه كان يحب الفأل ويكره التطير أو ينهى عن التطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب الخيل ذات الألوان هذه الشقر، لأن صاحب الفرس الذي جاء مبشرا بالنصر كان على فرس شقراء.
باب ميامن الخيل. حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه رحمهم الله عن جده ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها.
هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يؤكد على بركة الخيل الشقر. يمن الخيل يعني بركتها وخيرها في الألوان الشقر، في الألوان الشقر. وربما أن هذا أيضا فيه انشراح للنفس، من يراها أو من يركبها إذا كان اللون أشقر فإنه تنشرح نفسه، وانشراح النفس هذا فيه فوائد كثيرة للإنسان. عندما تنشرح نفس الإنسان تنطلق طاقاته وتنبعث كما يقولون إبداعاته الإنسان إذا كانت نفسه كذا، بخلاف ما لو كانت نفسه والعياذ بالله منقبضة أو متكدرة فإن أداءه يقل ويضعف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا اللون مبارك، يمن الخيل يعني بركتها في الألوان الشقر.
باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا؟ حدثنا موسى ابن مروان الرقي، أخبرنا مروان بن معاوية عن ابن حيان التيمي، أخبرنا أبو زرعة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
نعم، هذا تسمية. الحقيقة أن هذا الأمر ليس له كبير تأثير، ولكنه يدل على حرص المسلمين وحرص رواة الحديث على تتبع ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وما يطلقه من الألفاظ. أن تسمى هذه فرسا، الأنثى تسمى فرسا والذكر يسمى حصانا. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الأنثى من الخيل فرسا. نعم.
باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليسرى وفي رجله اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود: أي مخالف.
نعم، هذا لا يعني أنه لا يجوز اقتناء ما كان من الخيل على هذا النحو، لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرهه لأن لونه مختلف. هنالك في الأحاديث المتقدمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الغرة المحجلة التي قوائمها بيضاء، أما هذه فهي فيها شكال يعني فيها مخالفة، اليد اليمنى فيها بياض والرجل اليسرى فيها بياض، لكن الرجل اليد اليمنى اليسرى والرجل اليمنى ليست كذلك. فالنبي أو العكس أن تكون اليد اليمنى فيها سواد والرجل اليسرى فيها سواد، والبياض يكون في اليسرى وفي الرجل اليمنى، كان يكرهه، ليس بمعنى أنه ينفر منه ولا يحرمه ولا يمنع من اقتنائه، لكن كمال الهيئة وجمال الصورة يكون في هذه التي تكون قوائمها كلها محجلة.
نعم. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا مسكين يعني ابن بكير، أخبرنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي رحمهم الله عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا مهدي، أخبرنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي رحمهم الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو حائش نخل. قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
نعم، هذا في حقوق الحيوان كما يقولون، والإسلام هو الذي سبق إلى هذه الحقوق وإلى غيرها وقررها قبل أن يتشدق بها من يزعم أنه اكتشف ذلك أو أنه وصل إليه وأنه حصل ما لم يحصله غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذه الدواب وإلى هذه المخلوقات أنها من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن لها حقوقاً على الناس. إذا كانت هذه تستعمل للخدمة فلا بد أن يراعي فيها حق الخدمة، ولا بد أن يقدم لها من الطعام ما يكفيها، ولا بد أن يريحها. وإذا لم تكن كذلك فلا يجوز له أن يتساهل في شأنها وأن يجيعها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة سيأتي معنا بعض منها أنه لا يجوز أن يذبحها الإنسان بطريقة غير مناسبة، لا بد أن يريحها. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا يجوز أن يريها السكين، أن يري الأخرى، إذا كانت أكثر من واحدة يذبح واحدة أمام الأخرى ويريها السكين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يفعل ذلك، قال: تريد أن تقتلها قتلتين أو مرتين؟ قتل لأنها ترى أختها تذبح ثم تذبحها أنت بعد ذلك. هذا كله من الرفق، من الرفق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فيما بينهم وفيما حولهم وفي هذه البهائم العجماوات. هذا الجمل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول، التصق بطنه بظهره، وهذا يعني أنه قد ضمر ضمورا شديدا من شدة الجوع، صابه الهزال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحمل ذلك المنظر وقال اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة أو استعملوها صالحة سمينة، إذا كانت كنت تريد أن تأكلها أعطها من الطعام ما يجعلها صالحة للأكل، وإن كنت تريد أن تستخدمها فأعطها من الطعام ما تقوم به حاجتها وما تستطيع أن تؤدي به العمل الذي تكلف به. وهذا من حرص الشريعة على هذه المخلوقات، لأن لها إحساساً، ولأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها لا يرضى أن تمتهن بهذه الصورة. في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان على دابة النبي عليه الصلاة والسلام معه، يقول فدخل حائطا من حوائط الأنصار بستانا، فرأى في طرف الحائط جملا، رأى هذا الجمل هزيلا متعبا، فلما رأى الجمل النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه، وهذا دليل على أن هذه الحيوانات تحس، بكى، سالت دموعه حتى رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح عليه حتى سكن، كان يجهش ببكائه فسكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل من حوله من أهل البستان لمن هذا الجمل، فقال فتى من الأنصار لي يا رسول الله، قال أفلا تتقي الله، فإنه قد شكى إلي. من هو الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجمل شكى إلي، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الله أسمعه وأفهمه شكوى هذه الحيوانات، أسمعه، فشكى إليه بأي شيء؟ شكى إليه أن صاحبه يجيعه، يعني يشعر بالجوع ولا يشبعه ولا يعطيه من الطعام ما يكفيه، لا وأكثر من ذلك، ويدئبه. ما معنى يدئبه؟ يعني يتعبه ويوالي العمل عليه، يريد أن يشتغل بصفة مستمرة ولا يعطيه من الطعام ما يكفيه. تقوى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقوى الله في هذه البهائم. وهذا الكلام متصل بما نحن فيه من شأن الجهاد، لأنه الجمال والدواب كلها قد تكون من عدة الجهاد. كنا قبل قليل في الأحاديث التي تقدمت نتناول بالحديث الخيل، والجمال كذلك تكون، وحتى البغال والحمير كلها لا يجوز للإنسان المسلم إذا أراد أن يقتنيها أو أن يأكلها، لا يجوز له أن يجيعها ولا أن يحملها ما لا طاقة لها به.
نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، ف فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر.
نعم، هذه أحاديث عظيمة أيها الإخوة في شأن الرفق بالحيوانات وبالمخلوقات جميعا. وهذا الحديث الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان في أمم سابقة، وقد ورد حديث مماثل له في امرأة زانية من بني إسرائيل، كما جاء في الحديث: امرأة زانية من زواني بني إسرائيل والعياذ بالله، حصل لها مثل ما حصل لهذا الرجل من العطش، فنزلت بئرا فشربت من الماء، ثم لما خرجت وجدت كلبا يتلوى من شدة العطش، فلم يكن معها أي إناء تسقيه به، فنزعت موقها، هذا الخف الذي يشبه الجورب لكنه من الجلد من الأديم، نزلت إلى الماء مرة أخرى فملأته ولم تجد ما تمسكه به، لأنها بحاجة إلى أن ترقى بيديها، فأمسكته بفمها حتى خرجت من البئر فسقته، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة بهذا العمل. هذا الرجل القصة مماثلة، لما شرب من البئر خرج فوجد هذا الكلب يدلك فمه بالثرى يريد أن يرطب جوفه بأي شيء من شدة العطش، فقال: لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني، مثل ما أصابني من شدة العطش. هو كان الرجل عطشانا، فلما وجد البئر نزل فشرب، فلم يجد شيئا يحضر به ماء لهذا الكلب إلا هذا خفه، فنزعه ونزل وملأه من البئر وأمسكه بأسنانه حتى خرج من البئر فسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. الصحابة لما سمعوا هذا الأمر، وهذا الأمر يدل على الرحمة والرأفة والشفقة والرفق بخلق الله، لكن الصحابة استعجبوا من هذا الأمر. هذا كلب، الكلب حيوان مرذول في نظر الناس، والمسألة يسيرة، يعني هل توجب هذه المسألة أن يغفر الله لهذا العبد على هذا الفعل؟ فعل يسير لا يكاد يذكر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم عما دار في نفوسهم وما صرحوا به بألسنتهم، ومذكرا ومحرضا للمسلمين أن يترفقوا بهذه المخلوقات؟ قال: في كل ذات كبد، أو في كل كبد رطبة أجر، يعني إذا أحسنت، والمقصود بها التي لها إحساس، الحيوانات هذه والمخلوقات التي لها إحساس، هذه كل من فعل معها ما يصلحها، ما تحتاج إليه، ما ينقذها من الهلكة، فهو مأجور على عمله هذا، مأجور على عمله هذا. ولا نستغرب من هذا أيها الإخوة، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة، الزانية والرجل هذا دخلوا، غفر الله لهم وأدخلهم الجنة بأنهم سقوا هذا الكلب العطشان. لا، هذه المرأة ما سقت الهرة ولا صنعت معها ما يصلحها، لكنها حبستها،
دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قد تجد بعض الدواب، قد تجد بعض الحشرات، قد تجد ما تأكله تقيم به أودها لو كانت مطلقة، لكن هذه المرأة حبستها، منعتها من أن تطلب القوت لنفسها أو أن تعطيها هي القوت بدلاً بعدما حبستها. لم تفعل ذلك فأدخلها الله النار. لا غرابة في ذلك أيها الإخوة، هذا الكون كله مترابط، الكون هذا كله بما فيه من البشر والجن والملائكة والطيور والدواب والجمادات والنباتات، من خلق هذه؟ من رب هذه كلها؟ ربها الله سبحانه وتعالى. فالذي خلقها، القانون الذي تسير عليها هذه كلها أنها من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقت بقدرته وبحكمته، وهي تعبد الله، كلهم عباد من عباد الله، حتى الجمادات، الأشجار، النباتات، الجبال، الرمال، كلها تعبد الله. هذا الكلام ليس استنباطا، بل هذا نص كتاب الله الكريم. وإن من شيء، يعني ما من شيء، كما يقول علماء الأصول، ما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن لا نفقه لغة هذه المخلوقات التي حولنا، لا نفقه لغة الطيور ولا الحيوانات الأخرى ولا الجبال ولا الشجر ولا النباتات ولا الرمال، لكن الله أخبرنا أنها عباد من عباد الله يسبحون الله سبحانه وتعالى، تسبح لله سبحانه. والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك الجناية على مخلوقات الله هذه مجرمة عند الله سبحانه وتعالى، وفاعلها مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبث في هذا الكون محرم، ممنوع. يعني الإنسان مثلا لو ذهب إلى الغابة فوجد فيها أشجارا فقام يقطع هذه ويحرق هذه ويقول لا، هذه يعني جمادات، أو وجد حجارة يستظل بها الناس فكسرها ودمرها، أو لوث هذه الأشجار، الظل الذي تحتها والأماكن، الأشجار أو الظلال الذي يكون في بعض الأحجار لوثها، هذا ملعون، ملعون. اتقوا الملاعن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي عليه السلام، ها؟ البول في موارد الناس، البول والبراز في موارد الناس وفي ظلهم، هذا يتسبب هذا الفعل في لعن صاحبه والعياذ بالله. فما ينبغي أيها الإخوة أن ينظر الإنسان إلى هذا الكون على أنه أجزاء منفصلة لا تربطها صلة، كلها من خلق الله، وكلها خلقت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، حكم كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبده، خلقها الله سبحانه وتعالى لينتفع بها الخلق. الخلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ناس يستفيدون من الزراعة، من الأشجار، من المعادن، من المياه، من البحار، من الثمار، من الحيوانات، من الأسماك، من كل شيء خلق، سخره الله سبحانه وتعالى لمصلحة بني آدم. فما ينبغي أن يعتدي الإنسان على مثل هذه المخلوقات ويفعل بها ما لا يليق وما لا مصلحة له فيه. الصيد الصيد يحل، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقت الإحرام محرم الصيد، لكن إذا زال السبب هذا سبب الإحرام عاد الصيد حلالا مباحا. لكن الذي يعبث يصطاد الإنسان لماذا؟ يصطاد ليأكل أو يصطاد ليبيع لينتفع بثمنها، نعم، لكن أن يعبث تكفيه واحدة أو اثنتان فيذبح 50 مثلا أو 100، هذا عبث والعياذ بالله. وكذلك تقطيع الأشجار ونحوها، هذا كله مما نهت عنه الشريعة. نعود إلى موضوع الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني إذا كانت محتاجة حيوان دابة تحتاج إلى أن تشرب إلى أن تأكل. ابن آدم الآن ما أكثر من يموت من الجوع من المسلمين، ما أكثر من يموت من الجوع حتى من غير المسلمين. لا يجوز لك أن ترى حتى إنسانا من غير المسلمين لا يقاتل ولا يحارب، إنسان مثل الشعوب هذه المسكينة المغلوبة على أمرها يموت من الجوع أو من العطش، وأنت تستطيع أن ترحمه وأن تقدم له ما تقوم به حياته فلا تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما قال ارحموا المسلمين، للخلق الرحمة للخلق جميعا. أما الذين وجب عليهم وجب قتالهم أو نحو ذلك هؤلاء فئة مستثناة، لكن الأصل بقية الخلق كلهم من خلق الله سبحانه وتعالى. فكم يموت الآن من الناس بسبب الجوع بسبب المرض، وبخاصة المسلمين، المسلمون الآن الذين يموتون في مشارق الأرض ومغاربها من أسباب هذه الحروب والكوارث والعدوان والظلم والبغي، هؤلاء كلهم على إخوانهم كفل منهم أنهم يسعون لعونهم وإقامة حياتهم. في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى الحيوانات حتى البهائم، فما بالك بالمسلمين عباد الله أحب خلق الله إليه في هذا الأرض، العباد الطائعين العباد المسلمون. فهؤلاء لا شك أنهم يجب على كل من كان قادرا على عونهم ألا يتأخر عن ذلك. نعم.
باب في نزول المنازل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن حمزة الضبي رحمهم الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، حتى نحل الرحال.
نعم، هذا يؤكد المعنى. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا معه، وهذا المعنى الذي كانوا يؤكدون على فعله ويتعاطونه هذا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمال والدواب هذه كانت هي وسيلة النقل والارتحال وعليها الأمتعة محملة، والتحميل هذا يثقلها ويؤودها يتعبها. فإذا نزلوا منزلا وصلوا إلى المكان الذي يريدون الوصول إليه أو يريدون أن يستريحوا فيه، الإنسان الذي يحب الطاعة والعبادة أول شيء يبادر به المنزل الذي ينزله أنه يصلي، وهذا مما يحبه الله ويرضاه أن يصلي الإنسان ركعتين، يسبح هنا يعني يصلي نافلة، يصلي نافلة، مع كون هذا العمل مبرورا عند الله ومرغوبا ومحبوبا، إلا أنهم كانوا يقدمون عليه إنزال الأحمال عن هذه الدواب. إذا نزلوا كانوا يبادرون أولاً إلى إنزال الأحمال عن الدواب، ثم من أراد أن يصلي نافلة يذهب فيصلي نافلة، لكن ما يترك الأحمال هذه على ظهورها تتعبها وهو يذهب يصلي، فإذا ما انتهى من صلاته جاء فحلها. هذه معاني كريمة يا إخوة، هذه المعاني لا يمكن أن توجد في غير دين الإسلام، وهذه كلها مما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. هذه المعاني الكريمة، الرفق بالحيوان وبالمخلوقات جميعا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق حتى بالأسرى، الأسير الكافر لا يجوز أن يتلعب به ولا أن يتخذ غرضا أن يوضع فيرمى، ولا أن ينتف شعره، ولا أن يبضع جسده، هذا كل، ولا أن يمثل به. هذه الأخلاق لا توجد في غير دين الإسلام. والذي يقول لكم إن الأمم المعاصرة الآن اكتشفت حقوق الإنسان وراعت أشياء كثيرة وأعطت الإنسان حريته، هؤلاء إما مغرضون أو مغفلون، لا يعرفون. لا يوجد شيء أكثر من هذا في غير دين الإسلام. ما في عند الأمم الأخرى ماذا يفعلون مع الحيوانات؟ لعلكم كلكم ترون وتسمعون عن مصارعة الثيران ومناطحة الكباش ونقار الديوك، هذه بعضها يضرب في بعض وربما يقتل بعضها بعضا، وتدرب على ذلك والناس يتفرجون ويضحكون. هذا كله منهي عنه في الشريعة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في تقليد الخيل بالأوتار. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم رحمهم الله أن أبا بشر الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
نعم، هذا كله أيضا يتعلق بعدة الجهاد، الخيل والجمال وما مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره، فلما كان الليل نادى النبي عليه الصلاة والسلام، أمر مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير ولا دابة وتر. الوتر ما هو؟ ما كانت عندهم هذه الأوتار البلاستيكية الآن التي تتعدد درجاتها ولا غيرها، كانت هذه الأوتار توضع في الأقواس، ترمى بها السهام، قابلة للشد لكنها رفيعة ورقيقة، فكانوا يضعونها في رقاب الخيل ورقاب الجمال. لماذا يضعونها؟ يضعونها لدفع العين، دفع العين في حسهم وفي ما اعتادوه من أمور الجاهلية الماضية، أن هذا الوتر يدفع العين عن هذه الدابة، إذا رآها إنسان فاستحسنها قد يصيبها بالعين فتموت أو تتعثر أو كذا، فيضعون هذا الوتر بزعمهم أنه يدفع العين عن هذه الدابة. هذا في منطق الشرع أمر مرفوض غير صحيح. هذا الوتر المسكين الذي تملك أن تقطعه وأن تحرقه وأن تضعه في أي مكان، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف به يدفع عما علق عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح هذا المعنى في أذهان المسلمين، أن يكون تعلقهم بالله وحده ولا يذهبوا إلى هذه الخزعبلات. الآن كثير من الناس مثلا ترون، أو في بعض الناس في بعض البلاد يضعون يعني دائرة زرقاء هكذا كأن فيها عين، ويربطونها ربما في الصبيان أو في سياراتهم أو في دوابهم، يقول هذه تدفع العين. تدفع عين؟ لو أخذت هذه وكسرتها، لو أخذت هذه وألقيتها في القاذورات، هل تستطيع أن تدفع عن نفسها؟ لا تستطيع. فكيف تستطيع أن تدفع عمن علقت عليه؟ هي هذه هي حجة المشركين في عبادة الأصنام. الأصنام يعبدونها لماذا؟ من خشب أو من حجر أو من تمر أو من غيرها، يعبدونها لماذا؟ لماذا تعبدون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتقربون بها. طيب هل هذه هي تدفع عن أنفسها شيئا أو تجلب لنفسها نفعا؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه، إبراهيم عليه السلام ماذا صنع عندما دعا قومه إلى دين الله فأبوا وأصروا على هذه الأصنام؟ أضمر في نفسه أنه يكيد لهم بأمر يحرجهم به، جعلهم يخرجون لعيدهم، فجاء بالفأس فكسر الأصنام، كسرها ووضع الفأس في رقبة الكبير، قلده هذه الفأس. فجاءوا، لما جاءوا ودخلوا على هذه الأصنام استعظموا هذا الفعل، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ آلهتكم ويفعل بها هذا وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا؟ إبراهيم قصد هذا المعنى لمحاجتهم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يسبهم ويتنقصهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا المتقلد للفأس أكيد هو الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبهتوا، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تطلب منا أن نسألهم وأنت تعلم أن هذه جمادات لا تستطيع أن تتكلم؟ هنا جاء الجواب، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله. فالنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تقوى عقيدة الإيمان وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في نفوس المسلمين حتى يعلموا ويوقنوا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي، الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا نبي الله الذي يوحى إليه يقول الكلام هذا. نأتي نحن ولا نزعم هذا لأنفسنا، بل نأتي بهذه الأفعال التي هي أشبه بألعاب الصبيان، نزعم أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا. هذا من ارتكاس الفطرة ومن قلة العلم ومن ضعف الإيمان، أنك تعتقد في مثل هذه الأشياء أنها تنفع أو تضر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الموطن أمر أن تقطع هذه الأوتار، ألا يبقى في رقبة بعير ولا دابة وتر، أن ترمى حتى يشعر الناس بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير.